طيب احنا يعني هذه المسائل مسائل علوم القرآن بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعرض لها بصورة مجملة جدا من باب بس التعريف على محتويات هذا العلم ومسائله، لكن الوقوف تفصيلا مع هذه المسائل هذا لا يتسع له أمثال أوقات هذه الدورة، يعني طبعا لقاءاتها محدودة، فدي دورة الهدف منها التعريف بمبادئ العلوم كما قلنا، لذلك نحن لا نقف طويلا مع هذه المسائل إلا بقدر التعريف بها ولمسات خفيفة على أن يتبعها في دورات أخرى إن شاء الله، وقفات تفصيلية فيها إسهاب وفيها بيان للأهم ثم المهم. احنا وقفنا عند النوع التاسع اللي هو الإعجاز في القرآن الكريم. معنى إعجاز يعني نقول أعجز يعجز إعجازا، بمعنى نسبه إلى العجز، نسبه إلى إيه؟ العجز. أقول أعجزت فلانا يعني نسبته إلى إيه؟ العجز. وكلمة العجز دي مأخوذة من العجز، من الإيه؟ العجز. فلكل شيء صدر وعجز، صدر وعجز يعني أول وآخر. طيب لما نكون احنا ماشيين وفيه ناس متخلفة في الآخر خالص، دول يبقوا فين؟ في العجز. لو احنا بقى بنتسابق فالذي في الأول اسمه ايه؟ صدر، اللي في الآخر ده اسمه ايه؟ عجز. عجز عن أن يباري من سبقه. فعندما نقول فلان عجز عن كذا فنسبناه إلى العجز. كلمة العجز دي مأخوذة من معنى محسوس وهو إيه؟ نسبته إلى العجز، إلى مؤخرة الإيه؟ الشيء لا أول. فالشاهد أن الإعجاز مصدر أعجز يعجز، أي نسبه إلى الإيه؟ العجز، بمعنى أنه لا يستطيع وليس في مكنته أن يأتي بالشيء الذي نتحداه أن يأتي إيه؟ أن يأتي به. القرآن كتاب الله عز وجل آخر عهد لأهل الأرض بوحي السماء، فلا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا كتاب بعد الإيه؟ بعد القرآن العظيم. وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ويؤيده الله تعالى بالمعجزات الحسية التي تحمل من رآها على الإيمان به أو تصدقه ممن كتب الله لهم الهداية. يعني ليست المعجزة بالضرورة تؤدي إلى الإيمان، فكم من رأوا معجزات الأنبياء ولم يؤمنوا، لكنها من العوامل المؤيدة لمين؟ للنبي في دعواه، في صدقه، في البلاغ عن الله سبحانه وتعالى. فكان كل نبي يؤيده الله تعالى بمعجزات حسية تثبت صدقه أمام قومه الذين يدعوهم إليه إلى اتباعه. النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، والقرآن هو خاتم الرسالات، وعمر الرسالة أطول من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، ورسالته ما زالت تمثل الخطاب الإلهي لكل البشر، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كان ولا بد لهذه الدعوة من وجود معجزة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ عن ربه حتى بعد وفاته. كان إذن ولا بد أن يتضمن هذا القرآن أوجه للإعجاز تنطق بصراحة أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. فتميزت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن رسالته التي هي هداية للناس هي عين معجزته صلى الله عليه وسلم. لذلك حتى في تعريف القرآن نقول القرآن هو كلام الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المعجز، معجز ده خاصية من خصائصه، ونزل هدى للناس المتعبد بتلاوته المنقول لنا بالتواتر إلى آخر التعريف. فالشاهد أنه كتاب هداية وإعجاز في آن في آن واحد، وهذا مما لم يتوفر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن رسالته هي عين معجزته ومعجزته هو عين إيه؟ هي عين رسالته. وإن كانت هناك معجزات كثيرة حسية عدها العلماء فزادوا بها على الألف معجزة حسية، لكن تبقى المعجزة القرآنية هي المعجزة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة. تضمن القرآن أوجه عديدة للإعجاز. هناك إعجاز بياني في نظمه وأسلوبه وألفاظه، لا يستطيع أحد كائنا من كان ولا هيئة ولا جماعة أن تأتي ولو أقصر سورة من سوره. أيضا تضمن إخبارا عن غيب ماض ضارب في أعماق الزمن بجذوره، لما يحدثك عن قوم، عن آدم، عن ابني آدم، عن قوم نوح، قوم هود، قوم صالح. هذا من أين للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحدث بذلك؟ ولم يجلس إلى معلم، ولم يقرأ كتابا في التاريخ، ويحكي لك بالدقة كل التفاصيل اللازمة من خلال هذا القصص الغيبي القديم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون إخوة يوسف، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فهذا الإخبار عن الأمور الغيبية في الماضي، في الحاضر يحدثك عن الشياطين والملائكة وهم لهم وجود وأنت لا تراهم، في المستقبل يحدثك عن مستقبل قريب في الدنيا كما حدثنا عن غلبة الروم، وحدثنا بعد ذلك عن أمور كثيرة وقعت. لما يقول الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد، هذه نزلت في أقوام بعينهم من كبراء قريش. قال الله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، حكى وحكم بأنهم لن يوفقوا إلى الإيمان. ما في واحد طلع كده وقال طب أنا حخلي بقى القاعدة القرآنية دي تنخرم أشهد أن لا إله إلا الله، ما حصلش، وماتوا كلهم على الكفر. ده من إعجاز القرآن الكريم وإخباره عن الغيب. تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه، سيصلى نارا ذات لهب، ما يشرب لها في يوم من الأيام، ولا امرأته قال أنا أشهد أن لا، ما حصلش خلاص. فده إعجاز يحدثنا عما ينتظر الناس في الآخرة. إذن إخبار القرآن عن الغيوب قديما وآنيا أو حاليا ومستقبلا، هذا كله يدل على أن القرآن من عند الله سبحانه. هناك إعجاز تشريعي، إعجاز تشريعي عندما يشرع الحق سبحانه وتعالى لخلقه. هذا الإعجاز يظهر من كون صلاحية الشريعة الإسلامية لاستقامة الإنسان، أي إنسان حتى لو أخذ بها الكافر لاستقام أمره، لو أخذ بها في إجراءاتها الوقائية، إجراءاتها العلاجية، في العقوبات، في التنظيم والتنظير للحياة، لساعد الناس جميعا حتى ولو لم يكونوا مؤمنين. فلا إعجاز تشريعي. إذن تضمن القرآن الكريم أوجه كثيرة من إعجاز، إعجاز تشريعي، إعجاز غيبي، إعجاز بياني، كل هذا مما يدل على أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. بلاغة القرآن، البلاغة لها صور وعلامات، يقولون هذا قول بليغ. البلاغة عرفوها هي مطابقة الكلام للواقع، مطابقة الكلام للواقع، واقعي، واقع المخاطب، واقع المناسبة أو الحال. يعني أنا بأخاطب مثلا جماعة مبتدئين في علوم القرآن، ما ينفعش أدخل إلى دقائق وتفاصيل هذه العلوم، ليه؟ في هذا رهق لهم وحرج وإعنات ومشقة، فلابد أن أراعي حال المخاطب في 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 كلامي، في لغتي، في إخباري، في حديثي معهم. أيضا مراعاة الحال، المناسبة. يعني مثلا احنا في 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 عزة وواحد هيخطب خطبة، ما يجيش بقى في العزة ده ويبتدي يتكلم عن الزواج وما اعرفش ايه واحكامه، انت في مناسبة معينة لابد الكلام يكون مطابق للايه؟ للواقع. فالبلاغة مطابقة الكلام للايه؟ للواقع. ايضا من فنون البلاغة في بقى تعبير بالحقيقة وتعبير بالايه؟ بالمجاز. فيه محسنات للكلام، جناس، طباق، علم البديع بكامله. هذه علوم البلاغة لها أثرها في النظم القرآني. القرآن مليء بهذه الصور البلاغية والبيانية، استعارات، تشبيهات، كنايات، لها أثر في السامع. وذلك احنا كلمت حضراتكم قبل كده عن المشركين وتهافتهم على سماع القرآن الكريم، ويجلون في سماعه لذة، حتى إنهم يتحلقون بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ليسمعوا منه ليه؟ القرآن. وعتبة بن ربيعة لما جه للرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع منه يقول ما يعني سمعت كلاما له بكلام الإنس ولا كلام الجن، إلى آخر ما قال، إن له لحلاوة وعلى لطلاوة. هذا لبلاغة القرآن وواقعيته وأسلوبه. فبلاغة القرآن هذه علم من علوم الايه؟ من علوم القرآن. يظهر وجها من أوجه إعجاز القرآن الايه؟ وجها من أوجه إعجاز القرآن الكريم اللي احنا قلنا عنه، الإعجاز البياني. الإعجاز الايه؟ البياني، اللي هو يتعلق باللغة ويتعلق بالأسلوب. يعني مثلا لما يجي القرآن الكريم يتكلم عن استحالة دخول الكافر الجنة، يجيب لك كده عبارة لطيفة ظريفة ومثل عجيب من خلاله تتصور هذه الاستحالة بما لم يصورها أي كلام آخر. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني الجمل يخش من خرم الإبرة، يعني هذا تصور لا يرد على أي عقل بنفس القدر من الاستحالة، لا يتصور أن يدخل الكافر الجنة. تعبيرات كثيرة في القرآن الكريم تحمل هذه الصور البيانية والبلاغية. عندك يعني ذكر لك الشيخ رحمة الله عليه الجناس والمشاكلة والمبالغة والمطابقة والالتفات إلى غير ذلك من هذه الصور البلاغية. يعني الجناس إن الكلمتين يكونوا من حروف واحدة لكن معاني مختلفة. الطباق تضاد، ليل نهار سماء أرض. المبالغة زي ما قلت أنا في مثل الكافر دون، المطابقة والجمع المتضادين، الالتفات لما أكون بكلمك كده بأسلوب الخطاب، تمل من كثرة الكلام ممكن ألتفت من الخطاب إلى الغيبة، يقوم الكلام يكون له إيه؟ يخرج من دائرة الملال. الكلام إذا كان على وتيرة واحدة وصورة واحدة يمله السامع، فإذا غيرنا في الأسلوب والإيقاع اللفظي هذا يعطي نشاط للسامع ويجعله يستمر في الكلام. وله حكم كثيرة. يعني مثلا عندما قال تعالى قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، دي فيها إشارة إلى أدب من آداب الدعوة. قل أرأيتم يعني أخبروني، الأسلوب ده أسلوب إيه؟ ها خطاب ولا 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 تكلم ولا غيبة؟ خطاب. أرأيتم الخطاب إيه؟ أرأيتم يعني أخبروني أنتم. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء الكافرين الذين يعاندونك ويكذبونك قل لهم أرأيتم يعني أخبروني إن أهلكني الله ومعي، هم بيقولوا بيصبروا أنفسهم يعني انتظروا فإن محمدا سيهلك وتموت دعوته بموته. فربنا بيقول طب رد عليهم كده، قول لهم خلينا أنا حموت، ما تشغلوش نفسكم بينا، نموت نهلك نعذب لا نعذب، ما تشغلوا نفسكم، شغلوا نفسكم بأنفسكم أنتم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومعي أو رحمنا فمن يجير الكافرين، مفروض كان يقول ايه؟ فمن يجيركم، مش بخطبهم. قل أرأيتم أنتم إن أهلكني الله ومعي أو رحمنا فمن يجيركم، دول الكفار، فمن يجيركم، لا لا ما قالش فمن يجيركم، قال فمن يجير الكافرين. طب هم كفار عبر بالغيبة، فانتقل من أسلوب الخطاب لأسلوب إيه؟ الغيبة، حتى لا يفجأهم بهذا الوصف فتستغلق قلوبهم. تستغلق إيه؟ قلوبهم. هذا باب التأليف في الدعوة، يعني باب اللين في الدعوة، ما بتكلمش عنكم أنتم مش كفار، بتكلم عن السنين، بتكلم عن الكفار مش أنتم. فهذا فيه تأليف لقلوبهم وتأنيس لهم في الدعوة، زيها في سورة السبع وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. كما هو تقول إيه؟ تجرمون، خلينا إحنا مجرمين بس خليكم تفعلوا. فهذا الالتفات له حكم كثيرة في القرآن الكريم. زي ما أقول هذه الدراسة ليست مجال التفصيل في هذه المسألة، لكن من باب التعريف يعني بمسائل هذا العلم. الفواتح والفواصل. فواتح السور تجد سور تفتتح بالنداء، سور تفتتح بالأحرف المقطعة، سور تفتتح بالتسبيح، أخرى تسمى الحواميم والطواسين. هذه الفواتح مقصودة لذاتها، وكل استفتاح للسورة له دلالة على موضوع السورة، هناك علاقة بين الفواتح وبين الخواتيم. هذا أيضا علم من علوم القرآن. الفواصل القرآنية أيضا، الفاصلة اللي هي الحرف الأخير من الآية، فهو كالقافية في بيت الشعر. هذه الفاصلة الحرف الأخير في الآية منتقى ومختار لحكمة تتعلق بإظهار المعنى وإبرازه، إما لتنشيط السامع أنك تجد كل الآيات واخدة جرس واحد كده، تقرأ في سورة طه تلقى كل الآيات تنتهي بألف ممدودة، ألف مقصورة. هذا الإيقاع له دوره في يعني تنشيط السامع واستئناسه ليسمع آيات الله، أيضا فيه مراعاة لرؤوس الآي بحيث تتفق مع بعضها، فكون هذا أبلغ وأوقع في نفس السامع، إلى غير ذلك من الحكم. هناك غريب القرآن، علم من علوم القرآن أيضا، هناك ألفاظ غريبة. الغريب يعني هو نادر الاستعمال، نادر الاستعمال غير الشائع المستعمل. فالقرآن اشتمل على ألفاظ غريبة قليلة الاستعمال، نادرة الاستعمال. الأصل في الخطاب أن يستعمل المتكلم الألفاظ الشائعة الكثيرة في استعمالها ولا يتجه إلى الغريب. فلماذا استعمل القرآن في بعض الآيات ألفاظا غريبة؟ ده له حكمة، له حكمة من استدعاء العقول للتدبر والتفكر، له حكمة في بيان غرابة الشيء. يعني لما ربنا يقول سبحانه وتعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، ضيزى يعني جائرة، قسمة جائرة فيها ظلم. لما انتوا بتكرهوا البنات وبتحبوا الاولاد الذكور، طب لما تيجي تنسبوا انجاز على سبيل الفرض الجدل يعني انجاز لكم ان تنسبوا الى الله عز وجل الولد، تنسبون له الاناث بدل الذكور، ويجعلون لله ما يكرهون. هتقسم اقسم صح، اقسم بالعدل، لكن تنجي تاخد الذكور وتدينا احنا الناس. تلك اذا قسمتنا ضيزة اي ظالمة وجائرة. طيب ليه ربنا ما قالش تلك اذا قسمة جائرة او ظالمة ويبقى المعنى واضح وظاهر للكل؟ لا، سر التعبير بهذا اللفظ الغريب هنا ليدلل به على غرابة ما وقعوا فيه، فقد وقعوا في شيء مستغرب مخالف للعقل ومخالف للفطرة، فضلا عن كونه مخالفا للشرع، إذ جعلوا لله البنات ولهم البنون، إذ جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ربنا يقول لهم أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فالتعبير بالألفاظ الغريبة له حكمة، في القرآن، لأن ده خروج على الأصل. الأصل إيه؟ أن نحن نعبر بالشائع في الاستعمال بالمتداول الذي يفهمه القاصي والداني والقريب والبعيد وكل الثقافات. فإذا خرج القرآن عن هذا الأصل فعبر بالغريب، فهذا التعبير له مغزاه وله فائدته. أولا استدعاء العقل وتحريكه وتنشيطه ليتدبر ويبحث. الأمر الثاني ليشير إلى غرابة الأمر الذي يتحدث عنه بهذا اللفظ الغريب، زي ما قال لك أيضا في سورة الأنعام: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا بمعنى نسبوا. طب ليه ما قالش نسبوا؟ قال خرقوا، قال لأن هذا خرق للواقع وخروج عن قواعد العقل والشرع والمنطق. فإذا كان الله عز وجل قد خلق الخلق جميعا، ولو شاء لاصطفى من هؤلاء الخلق، لو شاء بنين لاصطفى منهم ما يشاء، لكنه سبحانه وتعالى منزه عن الصاحبة والشريك والولد، فكيف بكم تنسبون له؟ هذا خرق لمقتضى العقل، لمقتضى الفطرة، لمقتضى الشرع، لمقتضى الواقع. يعني ربنا كده سبحانه وتعالى يفضل كده من غير ذرية لغاية لما انتوا تيجوا في القرون الأخيرة تنسبوا له عزير أو تنسبوا له عيسى، وتسيبوه كده طول القرون، طول الملايين من السنين كده بدون ذرية؟ هذا مخالف للواقع، للعقل، للشرع، للفطرة. لذلك خرقوا، أتوا بأمر خارق، يعني خارج عن إيه؟ عن كل هذه الحدود وكل هذه الأطر. فعلم غريب القرآن علم شائق جميل، يبين الألفاظ الغريبة المستعملة في القرآن وحكمة استعمالها والتعبير بها بدلا من الشائع المستعمل. إعراب القرآن علم أيضا من علم القرآن. معنى الإعراب يعني إيه؟ فيه إعراب بمعنى بيان الغريب، وفي إعراب باصطلاح النحاة اللي هو بيان الحكم الإعرابي للكلمة أو الجملة، كما هو معروف، ده مبتدأ، ده خبر، ده فاعل، ده مفعول. ويقولون الإعراب فرع المعنى. الإعراب فرع ليه؟ المعنى، بمعنى أن الإعراب ده رافد من روافد ليه؟ المعاني، مصدر من مصادر المعاني. بالإعراب الصحيح يحصل الإنسان على معنى صحيح، وإذا فسد الإعراب فسد ليه؟ المعنى. شفت اللي كان جه يقرأ يقول إيه؟ وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، قالها بالخفض، فكأنه بذلك قد برأ الله من إيه؟ من المشركين ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه مغالطة شنيعة استدعت ضبط القرآن وشكله بعد ذلك. كان الأول مش مشكول ولا منقوط، خلاص. فالإعراب لما يكون فاسد يترتب عليه معنى إيه؟ فاسد. لما مثلا نقول مثلا ضرب موسى عيسى، مين الضرب ومين المضروب؟ يتعين أن يكون إيه؟ الأول هو الفاعل. ليه؟ لأن الاثنين دول لا تظهر عليهم حركة الايه؟ الإعراب. موسى عيسى، موسى مرفوع بحركة مقدرة، موسى منصوب، عيسى منصوب بحركة ايه؟ مقدرة غير ظاهرة. لو ظاهرة ما عندناش إشكالية، لكن غير ظاهرة في إيهاب. موسى عيسى، ضرب موسى عيسى، خلاص. عشان هذا الالتباس لازم في الحديا اخذ الاول فاعل والثاني مفعول كما هو الترتيب الطبيعي في الجملة. لكن ضرب محمد عليا، خلاص، محمد فاعل وعلي مفعول. منين عرفت انه فاعل؟ ده مرفوع، ده مفعول منصوب. لو انا جلبت الجملة وعملت عملية تقديم وتأخير فقلت ضرب عليا محمد، برضك لا يلتبس علي الامر. اذا الاعراب هذا يتوقف عليه فهم فهم المعاني، فهو علم جليل ايضا من علوم القرآن. ترجمة القرآن، هذا مصطلح وجد في كتب علوم القرآن وفيه تجوز، لأن الترجمة قسمين، إما ترجمة حرفية وإما ترجمة معنوية. الترجمة الحرفية مستحيلة. ليه؟ لأن كل لغة لها خصائصها التي تفرقها عن بقية اللغات، لا سيما اللغة العربية، هي غنية بمفرداتها، ثرية بأساليبها، لها خصائصها التي تفرقها عن كافة لغات الأرض. والقرآن جاء لكافة أهل الأرض، أليس كذلك؟ فكيف يفعل القرآن فعله في كل الأمم رغم تباين به اللغات؟ والله تعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسانه قومه ليبين لهم. فتوقف البيان على وحدة اللسان، إذا اتفق اللسان يعني بتكلم عربي وانت تفهم عربي خلاص يسر نحن نبين لبعض اللي احنا عايزينه، لكن لو اختلف اللسان مستحيل. فكيف يفعل الناس عندئذ؟ لأن القرآن كتاب الخلق جميعا، رسالة الله إلى الخلق جميعا، وليس الخلق جميعا ممن يتكلمون العربية. إيه اللي حصل في بداية الأمور؟ اضطر الناس من العجم أن يدرسوا اللغة العربية ويتعلموها. ليه؟ لأن القرآن بما اشتمل عليه من هداية هو البوابة الوحيدة التي ينفذون منها إلى رضوان الله والجنة، والجنة ده شيء غالي جدا، ورضوان الله شيء أغلى. فلا يكثر على المرء عندئذ والحال كذلك أن يبذل الجهد الجهيد في أن يتعلم اللغة التي بها يفهم القرآن ليصل إلى رضوان الله والجنة. فتعلم العجم القرآن، حتى إن من صنفوا اللغة وقعدوا قواعدها كان من العجم. سيبويه رجل عجمي، سيبويه عجمي مش عربي، ومع ذلك هو واضع وصول علم ليه؟ علم نحو وغيره وغيره كثير. فكان الناس أولا يدرسون لغة القرآن ليستطيعوا أن ينفتحوا على القرآن وأن يأخذوا هداياته، لأنه كما قلت هو البوابة الوحيدة التي منها يدخلون وينفذون إلى رضوان الله تعالى والجنة بشروحه من السنة طبعا. لكن بفعل أعداء الأمة استطاعوا أن يبغضوا اللغة إلى الناس، وأن تستقل كل أمة بلغتها، وأن يحيوا اللغات القومية من جديد، وكل أمم الأرض تهتم بلغتها اليوم، أما أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تأنف وتستخزي من لغتها للأسف، وأصبحت اللغة هزيلة على ألسنة الناس العرب. لذلك لما تلقى ناس كده واقفة في الصف والإمام عمال يقرأ الناس بتزهق، ده طول علينا، طول ليه؟ لأن بيسمع كلام مش فهمه خلاص. نادر لما يقرأ قرآن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من الناس. فطبعا اللغة مهمة جدا في فهم القرآن والعمل به. ضعفت اللغة حتى بين أهلها، فما ظنك بغيرهم من أهل اللغات الأخرى؟ فنحل الإشكالية دي إزاي وهم مخاطبون القرآن؟ عشان نترجم لهم القرآن ترجمة حرفية لا مستحيل. ليه؟ لأن الخصائص مختلفة. يعني لما تجيب تقول إيه؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. هذه الآية تدعو إلى التوسط في الإنفاق، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا يبسط يده، ولم يقتروا يقبض اليد، لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك إيه؟ قوام التوسط في الإنفاق. بس ربنا عايز يبشع من صورة التبذير وصورة التقتير، فجاء بهذه الصورة البيانية البديعة، قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. طيب لما نجي ننقل دي حرفيا لأهل اللغات الأخرى نقول له ما تربطش يدك في رقبتك ولا تمشي مد يدك كده، هقول ايه الكلام ده؟ ها؟ المعنى الذي يستوحى منها في ظلال التعبير اللغوي العربي يختلف هناك، لأن هنا خاصية هناك خاصية. إذا الترجمة الحرفية مستحيلة، لكن ممكن ترجمة معنوية. بمعنى إيه؟ أن أترجم تفسير القرآن لأنقل معانيه إلى إيه؟ إلى هؤلاء ليفيدوا منه. موضوع الترجمة موضوع شائك ومهم خدت بالك؟ لكن بنجمله في هذين النوعين، ترجمة حرفية مستحيل وحرام ولا يتعبد بها لأنها تؤدي إلى الإخلال بنظم القرآن والإخلال بإعجاز القرآن الكريم، وأنها لا توصل المعنى كما هو مراد. أما الترجمة المعنوية كوني أترجم معنى تفسير معين، حجيب الآية كده نصا وبعدين أجيب تحتها التفسير العربي وبعدين أجيب ترجمة هذا التفسير العربي بأي لغة شئت، حتى لو كان هناك خطأ في التفسير أو خطأ في الترجمة فهذا الخطأ لا ينسب إلى الله عز وجل، وإنما ينسب لمن فسر النص أو لمن أو لمن ترجمه. عشان كده بنتجوز في التفسير المعنوي لكن نقول بالحرمة في التفسير الحرفي. المناسبات موضوع جميل جدا من موضوعات علم القرآن. نعم لا يمكن، لا يمكن، لأن كل كلمة منتقاة في موضعها لا تؤدي دورا، وهناك علاقة بينها وبين الكلمة الأخرى في خصيصة خاصة لا تتوفر في اللغة المنقول المنقول إليها. هذه ناحية تانية. ما فائدة هذه الترجمة الحرفية وهي عرضة للخطأ في توصيل المعاني؟ ما فائدتها؟ هو الترجمة يعني هنفرض فرض جدلي، لنفرض جدلا انه في واحد مترجم بارع واستطاع ان ينقل لنا القرآن حرفيا حرفيا الى لغة اخرى، هل هذه الترجمة الحرفية تصلح للتعبد بها؟ ما فائدة اذن ان نترجمها؟ لا تصلح للتعبد بها لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. اذن هذا ممنوع، خاصة انه سيؤدي الى خلل اكيد في المعنى، الى خلل باعجاز القرآن الكريم، وهي خاصية خاصة بالقرآن كما قلت. علم المناسبات، حضراتكم قاعدين هنا مع بعض وانتم من بيوت شتى ومن مواقع شتى، كنتم اجتمعتم في مكان واحد، اذا هناك رابطة وعلاقة تربطكم، هذه اسمها ليه؟ المناسبة. الرابطة اللي بينكم انكم دارسين في هذه الدورة، ده الرابط اللي بيربطكم جميعا، وان تفرقت احسابكم وانسابكم وتواريخ ميلادكم الى غير ذلك من الميزات التي تميز كل شخص عن الآخر، ولك رابط جامع معكم. كذلك القرآن الكريم سوره وآياته، بل أكثر من ذلك كلماته في جمله وحروفه في كلماته. اوعى تفكر ان الكلمة القرآنية اتت هكذا اتفاقا كما نتكلم نحن، لا 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 لا، الكلمة في مبناها مقصود هذا المبنى، فعل فاعل اسم فاعل اسم مفعول، فعل مبني للمعلوم مبني للمفعول، هذه الصياغات مقصودة قصدا ولا يؤدي غيرها دورها. هترفع الكلمة كده وتجيب كلمة تانية مستحيل تؤدي المعنى الذي قصده الله سبحانه وتعالى. لذلك علم مناسبة علم جليل يبحث في بنية الكلمة، تشكيل الحرف مع الحرف، وجود الحرف ده جمع الحرف، الصياغة دي كيف تؤدى، ومناسبة يعني مناسبة الحرف للحرف في الكلمة الواحدة، والمناسبة بين الكلمة والكلمة في الجملة الواحدة، والمناسبة بين الجملة والجملة في الآية الواحدة، والمناسبة بين الآية والآية في السورة الواحدة، والمناسبة بين السورة والسورة في القرآن كله. ده كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. فعلم المناسبة ده علم جليل يظهر وجها عظيما من أوجه إعجاز القرآن الكريم، ألا وهو الترابط والتعانق بين الآيات القرآنية بعضها وبعض رغم تفرقها في النزول زمانا ومكانا وسببا. يعني القرآن نزل كله في وقت واحد أم مفرقا، في مكان واحد أم في أماكن مختلفة، نزل كله على سبب واحد أم أسباب كثيرة؟ أسباب كثيرة. إذن القرآن تفرق زمانا ومكانا وسببا في نزوله، وشأن الكلام أي كلام إذا تفرق اختلف، إلا القرآن الكريم فإنه مع تفرقه فهو مؤتلف ولا تجد فيه خللا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واضح؟ إذن هذا التناسب بين الآيات والصور دليل على إعجاز القرآن الكريم وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. أنا لو اتكلمت معاكم في موضوع معين 5 دقائق وجيت بعد 5 دقائق اتكلم في نفس الموضوع، هل الكلام واحد ولا مختلف؟ لكن القرآن بخلاف ذلك اختلف زمانا مكانا سببا ومع ذلك فهو مؤتلف. أنت تقرأ مثلا سورة المزمل من أولها إلى آخرها تقول هذه نزلت جملة واحدة مرتبط بعضها ببعض، وانت بتقرأها تشعر ان في فوارق؟ مش ممكن. طب ايه رأيك بقى ان بين قوله تعالى ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثين الليل ونصفه وثلثه الى الآية الاخيرة، بينها وبين الآية الاولى سنة كاملة، لما نزل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه شريفتان وقام بقيامه كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، لكنهم لم يؤتوا من القوة مثل ما أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق القيام عليهم. بعد سنة نزل التخفيف إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف، تشعر أنت بسنة كاملة بين الأول إعجاز. طيب بلاش دي، في نفس السورة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ونقص من قليلا إلى أن يقول فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. يا أيها المزمل دي نزلت إمتى؟ مش بداية الدعوة لما رجع من غار حراء زملوني في بداية الدعوة؟ طيب في بداية الدعوة كان فيه مكذبين، ده الدعوة ليس سرا، ظلت الدعوة سرا كم سنة؟ ها؟ 3 سنوات سرا. إذن لا يتصور أن هناك تكذيب إلا بعد الجهر به بالدعوة. فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، لما تقولش لبعد 3 سنين. حس أنت بالفرق ده بين أول السورة وبين هذه الآية منهم 3 سنين؟ فعلم مناسبة علم جليل يظهر ترابط آيات القرآن الكريم ترابطا تاما كما قلت بين الحروف بعضها وبعض في الكلمة، وبين الكلمة والكلمة في الجملة، وبين الجملة والجملة في الآية، وبين الآية والآية في السورة، وبين السورة والسورة في القرآن كله. وللإمام برهان الدين بقاعي كتاب في علم المناسبات اسمه نظم الدرر في ترتيب الآية والسور، كتاب جميل في بابه وإن كان فيه نوع من التكلف في البحث عن المناسبة، لكن كما نقول هذا علم يظهر وجها من أوجه إعجاز القرآن الكريم، وأنه مؤتلف غير مختلف رغم تفرقه في النزول زمانا ومكانا وسببا. نعم، كتاب اسمه نظم الدرر في تناسب الآي والصور، بس ده كتاب شيخ سطوحي كبير قوي حوالي 22 مجلد، 22 مجلد ثمن يزيد على 600 جنيه النهاردة، هتلاقيه في المكتبة تحت هنا، ده تدخل المكتبة حبيت تقرأ فيه تقرأ فيه إن شاء الله. أسماء القرآن وأسماء سوره علم من علوم القرآن. أسماء القرآن، اسم القرآن الزبور يطلق عليه، المصحف، الفرقان، الذكر، أسماء كثيرة، منها أسماء وصفية جاءت وصفا للقرآن، ومنها أسماء عالمية زي القرآن فهو علم على هذا الكلام الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، زي واحد كده له اسم حقيقي وأسماء شهرة كثيرة، هتبالك هكذا. سور القرآن دي لها أسماء، هل هذه الأسماء توقيفية أم أنها توفيقية؟ يعني هي بتوقيف بتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم وبوحي، أم أنها اجتهادية سماها النبي صلى الله عليه وسلم أو سماها الصحابة؟ قضية خلافية، والراجح في المسألة أن أسماء سور القرآن أسماء توقيفية، هذا هو الراجح. العلماء أيضا تتبعوا القرآن الكريم فقسموه إلى السبع الطوال وإلى المئين وإلى المثاني وإلى المفصل، والمفصل منه مفصل يعني طويل ومتوسط وقصير، ده من يعني يبرز اهتمام الأمة بالإيه؟ بالقرآن. تتبعوا أحوال الكتاب العزيز في كل منحة من المناحي وفي كل شأن من الشؤون، كما قلنا في أول ما نزل وآخر ما نزل، ما نزل أولا ما نزل أخيرا، من صيفا شتاء، سهلا جبلا، حضرا سفرا، مناما يقضى في الفراش وغير أشياء. مش ممكن لا تجد كتابا من الكتب السماوية فضلا عن غيرها حظي بهذا الاهتمام البالغ كما ظهر على أيدي الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم من المؤمنين. أين نحن من هذه الهمة؟ العلوم المستنبطة من القرآن. القرآن أصل العلوم، قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. واللي يريد أن يحصل على أي شيء من القرآن عليه أن يثوره، يبحث فيه، يفتش. ففي ثنايا القرآن الكريم إشارات إلى علوم كثيرة: علم الميراث، علم الفلك، علم الطب، علم الحساب، كثير جدا إشارات. وهناك تصريحات، يعني هناك آيات صريحة في الدلالة على بعض العلوم، هناك آيات تشير إشارة. ليه؟ لأن القرآن كتاب هداية أساسه الكليات الجامعة، لا يأتي للتفاصيل، وإنما يضع أطر عامة، وفي داخل هذه الأطر العامة والكليات الجامعة يتم التحرك بحيث لا نخرج عن هذا الإطار. النظام المالي له ضوابط وإطار معين، نتحرك في النظام المالي كيف شئنا بشرط أن نكون داخل هذا الإطار أو هذا التوجيه الكلي العام. كذلك الناحية العسكرية، الناحية السياسية، الناحية الاجتماعية، الناحية الفكرية والثقافية، كل هذا تحدث عنه القرآن الكريم فتعددت علومه وتنوعت معارفه. والإمام السيوطي ذكر في الإتقان يعني إشارة إلى هذه العلوم، إشارات سريعة من خلال بعض الآيات. يعني النهاردة أنا بقرأ في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. طيب ده إشارة إليه، أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إشارة لعلم الزراعة. طيب فين إحنا من هذا العلم؟ في بلد مترامية الأطراف نسكن ونقيم ونصنع ونزرع في 6% من المساحة. ماذا لو أعملنا هذه الآية واتجهنا إلى استثمار بقية المساحات؟ أيشكو أحد فقرا؟ أيعجز إنسان عن أن يجد فرصة عمل؟ ففيه إشارة لكثير، لكن كما قلت هي إشارات كلية عامة، عليك أن تتحرك وتبذل الجهد وتأخذ بالأسباب في إطار هذه الإشارات الكلية العامة. خواص القرآن أيضا من علم من علوم القرآن. القرآن كتاب هداية، وهذه أخص خصائصه، لكنه يشتمل على خواص أخرى. ممكن كما يهتدى به ويستشفى به باطنا يستشفى به ظاهرا، وقد فقه أقوام هذه الخواص وعاشوا بها وانتفعوا بها. مما يذكر، وده علم من علم القرآن موجود تتبعه العلماء وسطروه، واحد كان يشكو حصاة بالكلى واشتد ألمه، يعمل ايه؟ يعني لا عمل أشعة ولا بتاع، ودي مش دعوة بقى لترك التطبب بالطب الحديث، لكن هي من المحاولات التي إن مارسها الإنسان عن يقين ويعني أفرغ قلبه كله لله لا مانع أن ينفعه الله بذلك، على حد ما فعل عمر رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه إذا دخل على مريض يعوده يضع يده على جبهته ويقرأ الفاتحة فينشط كما ينشط البعير من العقال، كأن واحد كان متكتف وتفك له القيد بتاعه بسرعة على طول في الحال. فنقل أحد عنه هذه الخصلة أو هذه العملية فدخل على مريض يعوده وضع يده على جبهته وقرأ الفاتحة فلم يقم، فتحجب وقال والله لقد رأيت عمر يقرأها فينشط المريض كأنما نشط من عقال. فقالوا يا أخي هذه الفاتحة، فأين عمر؟ انت فين من عمر في إخلاصه وتوكله على الله عز وجل الذي وافق الوحي في كثير أو وافقه الوحي في كثير من المواضع، انت فين هو فين؟ فالشاهد لو في يقين ممكن يثمر. فالرجل هذا عنده حصة في الكلى تؤلمه، فجاء بورقة وماء زعفران وكتب كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وكرر كلمة دكا 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 دكا، ثم أذاب هذه الورقة في الماء وشربها فتفتتت حصاته بإذن الله سبحانه وتعالى. القرآن فيه شفاء. امرأة أرمل مات زوجها وعندها غلام صغير، ثم تصدع مسكنها، الحيطة شقت كده والبيت هيقع، وهي لا حول لها ولا قوة، لا قدر تبني ولا معها فلوس. فقالت لهذا الغلام ايتني بورقة ودواء، جاب لها الدوايا والقلم والورقة، كتبت ايه؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يا من يمسك السماوات والأرض أن تزول أمسك الجدار. وطبقت الورقة وقالت للولد خد حط دي في الشرخ ده، فالولد أخذ الورقة وحطها في الشرخ ده، الولد مؤدب وأمين لا فتحها ولا قرأها ولا حاجة، وتركها. ظل الجدار 17 عاما وهو قائم لم يقع ولم يسقط. ماتت هذه السيدة، فذهب ولدها فجاء بهذه الورقة ظنا منه أن فيها وصية، والوصية لا تفتح لبعد موت ليه الموصي، فظن بها وصية، فجاء بالورقة وفتحها فإذا فيها هذه الآية فسقط الجدار. فالشاهد أن من خواص القرآن أنه كما قال تعالى شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. شفاء جاءت مطلقة، فتشمل شفاء الأبدان كما أنها تشمل شفاء الأرواح والقلوب. أحكام القرآن، القرآن كتاب تشريع وكتاب هداية يهدي إلى الدين الحق، ومقتضى الإيمان الحق أن يكون هناك إيه؟ أمر ونهي، افعل ولا تفعل. فاشتمل القرآن الكريم على أصول الإيه؟ الأحكام، فكتبت كتب خاصة في بيان أحكام الإيه؟ القرآن، الإمام الشافعي والإمام الجصاص وابن العربي والإمام الشافعي والإمام القرطبي، كثير كتبوا في أحكام الإيه؟ القرآن وصنفوا في ذلك، وهو علم جليل مستوحى من آيات الكتاب العزيز. وسائل القرآن في الإقناع، مش ده كتاب هداية؟ يعرض أم يفرض؟ يعرض، لا يفرض، لا إكراه في الدين. طب عشان يعرض لازم يكون في وسائل الإقناع، فهناك من وسائل الإقناع الأمثال، المثل يقرب المعنى المعقول إلى معنى إيه؟ في صورة محسوسة، فيكون ذلك أدعى إلى. أيضا من وسائل الإقناع القسم، لأنك إذا أقسمت على شيء أكدت على حقيته، فمخاطبك يستجيب لهذا الشيء. فالأقسام في القرآن الكريم والأيمان التي أقسمها الله عز وجل كثيرة، وهي في مجملها تعتبر وسيلة من وسائل الإقناع. أيضا من وسائل الإقناع أسلوب الجدل والمحاجة، وسمي الجدال جدالا تشبيها بجدل الحبل. ما بنيجي نعمل حبل بنجيب طرفين كده ونفتلهم على بعض، ده يلف على ده الطرفين دول لغاية ما نعمل الحبل. فكذلك الجدال يلف أحد المتجادلين حجته على حجة صاحبه، فهذا يلف حجته على حجته هكذا أبدا إلى أن يصل إليه الحق. والجدال منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ده بعد. وإن وسائل الإقناع منها الأمثال التي تقرب المعقولات في صورة المحسوسات. يعجبني كثيرا هذا المثل في إثبات التوحيد وأثره الإيجابي على الفرد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الأول الذي يأتمر بأمر رجال كثيرين متشاحنين متعاندين، هذا أسوأ حالا وأضيع وقتا وجهدا وأبأس حالا مطلقا. أما الذي هو على صراط مستقيم له رب واحد ومعبود واحد، هذا أهدى سبيلا وأحسن حالا. هذا مثل عشان نعرف قيمة التوحيد. تخيل وتصور واحد شغال عند اثنين، واحد يقول له يمين الثاني يقول له شمال، فهو عاص أبدا معاقب أبدا، لأنه إن أطاع أحدهما عصى له الآخر فهو معاقب على كل حال. الثاني الذي يعمل لواحد فقط حاله مستقرة، حركته رشيدة، عاطفته متجمعة، هو في رضا أبدا لأنه يفعل ما يرضي سيده ولا يفعل ما يغضبه. هذا مثل عظيم يقنع أي عاقل بأن التوحيد هذا حق، وأنه يعود بالخير على العبد نفسه، أما الله سبحانه وتعالى هو غني عن إيه؟ عن العباد. ضرب المثل لون من ألوان الإقناع ووسيلة وسائل الإقناع. أيضا القسم، وكلما تكاثر القسم وتعدد وتنوع دل ذلك على مزيد التأكيد على الحقيقة المراد إيصالها للإنسان. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، ده قسم مركب. تين كثمرة أو شجرة هي أثر من أثر قدرة الله، وكبلد اشتهرت بزراعة التين اللي هي بلاد الشام بالذات القدس، وبمن أرسل فيها عيسى عليه السلام، وبما نزل عليه الإنجيل. طور سينين قسم بالطور الجبل المعروف، يبقى هذا قسم بالمكان، وبموسى وبالتوراة. ثم البلد الأمين محمد صلى الله عليه وسلم والكعبة والقرآن. أقسام، لماذا تنوعت وتعددت هذه الأيمان؟ لأن الحقيقة المقسم عليها حقيقة جديرة بالاهتمام والاعتبار. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم على الفطرة، وهناك من ينتكس عن هذه الفطرة فيرد إلى أسفل سافلين. فالقسم وسيلة من وسائل الإقناع. نعم. لا أصدي رموز. زي ما عددت كده. الأمر الثالث من وسائل الإقناع الجدال، وكما قلت يعني من جدل الحبل إذا لفه بعضه عليه على بعض. فالمتجادلين إذا كانوا اثنان، إذا كانوا اثنين أو أكثر، يلف كل واحد منهم حجته على حجج الآخرين، يبغي الانتصار والانتصاف لنفسه، وهذا جدل مذموم، أو يبغي الانتصار والانتصاف للحق والحقيقة، فهذا جدل ممدوح ومحمود. فالجدل نوعين، منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. الجدال المحمود هو الذي يبغي من ورائه المتجادلون الوصول إلى الحق، وهذا قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله: ما جادلت أحدا إلا سألت الله أن يظهر الحق على لسانه، مش على لساني أنا، إنكار الذات، المهم الحق يظهر على لساني على لسان غيري، هذه ليست قضية. أما أن أنتصر لرأيي ولنفسي فهذا تعصب ممقوت وجدل مذموم. من أنواع علوم القرآن أيضا لغة القرآن. لغة، اوعى تفكر ان القرآن في نظمه كأي كلام، هو منتقى البنية الكلمة، اشتقاق الكلمة وصيغتها التي هي عليها، موقعها في الجملة، التآخي بين الألفاظ كما قلنا في مناسبة. فلغة القرآن لغة خاصة فيها إعجاز، سبحان الله. يقرأ القرآن الأمي والمتعلم والمثقف والجاهل والكبير والصغير والرجل والمرأة والمتخصص وغير المتخصص، الكل يقرأ، بل الأعجمي يقرأ وأهل اللغة العربية يقرؤون، وكل يجد في القرآن ما يشبع رغبته ويحصل لذته. أي واحد يقرأ القرآن يحس كده إيه؟ بلذة. تتفاوت هذه من شخص إلى آخر، لكن تبقى موجودة عند الجميع. ما قرأه أحد أو سمعه أحد إلا وملك عليه قلبه ومشاعره. ليه؟ لأنه مختار ومنتقى انتقاء حكيما، كما قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته. فمن خواصه، في خواص اللغة، الانتقاء، يعني كلمات مخصوصة، حروف مخصوصة مش أي كلام، التناسب كما قلنا بين الحروف في الكلمة وبين الكلمة وفي الجملة وبين الجملة في الآية وبين الآية والآية في السورة وهكذا، المرونة والاتساع، بمعنى أن الكلمة دقيقة وقليلة في لفظها لكنها تتسع لمعاني كثيرة، الإبداع والدقة. الإبداع يقصد به اشتمالها على كثير من ألوان البديع اللي احنا قلنا جناس، طباق، التفات، الصور البلاغية دي، أن الكلام لا يسير على وتيرة واحدة، وإنما تنتقل من نمط إلى نمط، ومن صورة إلى صورة، ومن هيئة إلى هيئة، فتجدد عندك النشاط ولا تمل من قراءة أو سماع القرآن الكريم. بالإضافة إلى ابتكارات القرآن، في حاجة اسمها الجدة والاختراع. الجدة والاختراع يعني في ابتكار ألفاظ ومصطلحات. ولذلك لما نيجي نناقش أي مسألة من أمور حياتنا، إحنا ناس مسلمين لنا ثوابت ولنا أصول ولنا مرجعيات، مش مرجعات الشيعة. عشان كان مرة واحد بيقول مرجعية، قال لي: واحنا عندنا مرجعية زي الشيعة؟ يا عمي لا، أنا مقصد مرجعية يعني مرجع نرجع إليه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مرجعيتنا الكتاب والسنة. فلنا مصطلحات خاصة لا ينبغي أبدا أن نتداخل مع مصطلحات غيرنا، حتى تبقى الشخصية الإسلامية متميزة في مناهجها، متميزة في سلوكياتها، كما هي متميزة في عقيدتها. نحن نعبد ربا واحدا، غيرنا يعبد حجرا، بشرا، صنما، يعبد ما شاء. فالهوية مفروض مختلفة. الاختلاف في العقيدة ينبني عليه ولا شك اختلاف في المنهج، أما أن تكون مختلفا مع الآخر في عقيدته ثم تسير على منهجه وعلى أسلوبه، هذا خلل في التصور. فالشاهد أن عندنا مبتكرات في القرآن. القرآن ابتكر مصطلحات، سواء مصطلحات شرعية في أمور التشريع أو في جانب العقيدة. يعني عندنا الناس ثلاثة: كافر، مؤمن، منافق. كافر يخش تحت منه أنماط وأشكال وصور كثيرة للكفر. مؤمن هذا نمط واحد لا يتعدد، لأن الحق لا يتعدد. في بين الفريقين قوم مذبذبون، لا هم إلى ذلك ولا إليه، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هؤلاء منافقون. لما نيجي نصنف الناس بنصنفهم بحسب مواصفاتهم، ونضع كل صنف تحت إيه؟ تحت لافتة من هذه اللافتات الثلاثة. إنما مثلا نيجي نصنف على المواطنة، أنا مصري، طب وبعدين تختلط من وراء هذا اللقب كل الأوراق وكل السلوكيات وكل المناهج؟ لا. الديمقراطية، المعبود الجديد ده، إن صح هذا عند الشرق والغرب فلا يصح عندنا. عندنا مصطلح تاني اسمه الشورى، والشورى تختلف عن الديمقراطية. الديمقراطية فيها معنى الشورى، لكنها شورى غير منضبطة، ليس لها إطار من الحلال أو الحرام، من الرضا أو الغضب بالنسبة لله سبحانه وتعالى. أما الشورى في الإسلام فهو تبادل الآراء في إطار معين لا نتخطاه ولا نتعداه. فمثلا نتشاور في قضية مستجدة من قضايا الحياة، ولا بد لهذه الشورى أن تنتج حكما شرعيا بالحل أو الحرمة في إطار النصوص العامة الكلية الواردة في الكتاب والسنة. إنما في الديمقراطية نتشاور فإذا رأت الأغلبية أن هذا الأمر جائز خلاص يجوز وإن كان مخالفا شرعا، وإن رأت الديمقراطية أن هذا الأمر غير جائز يصير محظورا وإن كان جائزا شرعا. يعني لما تيجي الديمقراطية تنتج في دول أوروبا جواز نكاح المثليين، يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة، ويقرون مثل هذا الأمر، بل ويفرحون به ويطبلون ويزمرون فرحا بهذا الشذوذ. هل هذا يسوغ عندنا؟ إذا جاءت آراء الأغلبية في البرلمان بأن الربا معاملة سائغة تصير حلالا؟ لا. فالتداخل في المصطلحات هذا يؤدي إلى خلط في الهوية، وخلط الهوية يؤدي إلى ضياع الملة وضياع الدين. فالقرآن من لغته أنه أتى بألفاظ مبتكرة جديدة هي من عادات القرآن، ونسميها المصطلح القرآني، وده علم من علوم القرآن وله ضوابطه. كذلك من علوم القرآن علم خاص برد الشبه والمطاعن. طبعا ده يعتبر زيه زي ما قال كده الشيخ أبو إسحاق الحويني بارك الله فيه وأمد الله في عمره، بيقول ده حرس الحدود. السنة لها ضوابط ولها رجال يذبون ويدفعون عنها كل محاولة لاختراق، فكذلك القرآن هناك علم خاص بالشبهات يدخل في موضوع الجدال ممكن والمحاجة، وممكن في رد الشبهات وتفنيدها كلما أطلت على رأسنا، كلما أطلت علينا شبهة برأسها تصدى لها العلماء بما أوتوا من علم فيفندون هذه الشبهات ويثبتون زيفها للناس حتى لا ينخدع بها الناس. لعلكم لاحظتم من خلال هذه الجولة السريعة تعدد وتنوع علوم القرآن، وكل علم من هذه العلوم له دخل مباشر في فهم آيات القرآن الكريم. طبعا يعني هذا مجرد تعريف، بعد ذلك إن شاء الله في دورات قادمة تتناول بعض هذه العلوم بالتفصيل وترتب في اختيارها إن شاء الله لما نعمل دورة جديدة يعني متقدمة عن هذه الدورة، بنختار من بين هذه العلوم المتنوعة ما هو ألصق وأهم للدارس في محاولته لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه علوم كثيرة متنوعة لكنها ليست على درجة واحدة من الأهمية، فهناك منها ما هو مهم، وهناك ما هو أهم، وهناك ما هو أكثر أهمية إلى غير ذلك. من أهم مباحث علوم القرآن مبحث علم التفسير. فما هو التفسير؟ وما موضوعه؟ وما نشأته وثمرته؟ ده الموضوع الأخير في هذا الكتاب، عشان إن شاء الله نبدأ بعد ذلك في علوم الحديث. علم التفسير علم له قواعده عرفه العلماء في اللغة. يعني كلمة تفسير في اللغة تعني إيه؟ تعني البيان والكشف والتوضيح. طب منين خدوا هذا المعنى؟ يعني منين جابوا كلمة فسر أو فسر وحطوها على معنى بيان وتوضيح وإظهار معنى أي كلام؟ من أين جاءوا بذلك؟ قالوا هي مأخوذة من التفسرة. ايه هي التفسرة دي؟ واحد مريض راح للطبيب، الطبيب عمال يقلب فيه ويكشف عليه وشخص مش عارف شخص، قال له مش عارف عندك ايه، الصداع اللي عندك ده وارتفاع درجة الحرارة انا مش شايف له سبب، لو سمحت هات لي عينة بول. بيجيب له عينة البول، بيبتدي يفحص العينة دي فيعرف ان صاحبنا عنده مثلا سكر في البول، عنده املاح، عنده كذا. اذا بهذه العينة استطاع من خلالها ان يتعرف ويتبين ويستوضح ويكتشف علة مين؟ علة المريض. العينة دي اسمها في اللغة ايه؟ التفسيرة. اسمها ايه؟ التفسيرة. فكما ان المريض الطبيب يكشف عن علة المريض بهذه التفسيرة، اخذ هذا اللفظ، اخذ منه كلمة ايه؟ التفسير. فكأن المفسر يكشف عن معنى الآية من خلال النظر فيها طبقا لضوابط محددة معينة. فالشاهد من كلمة التفسير تعني الكشف، البيان، التوضيح، الظهور إلى غير ذلك. ده في اللغة. لكن في اصطلاح المفسرين والعلماء قالوا التفسير علم يبحث في بيان مراد الله تعالى من كلامه بقدر الطاقة البشرية. طبعا في تعريفات كثيرة لكن احنا بنختار اخصرها واقلها لفظا واوفاها معنا. هو التعريف اللي انا قلته دون انه علم، وادام علم يقوله ايه؟ قواعد واصول. من قواعده واصوله هي علوم القرآن اللي فاتت دي. علم موضوعه ايه؟ البحث في القرآن العظيم، يبقى موضوع القرآن لبيان مراد الله، لبيان معنى القرآن. ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن، ماذا أراد من إنزاله؟ يبقى يبحث في بيان مراد الله من كلامه بقدر الطاقة البشرية. كل من يتصدى للتفسير لا يدعي، ولن يوجد من يدعي أنه أتى بكل معاني للقرآن، وإنما هو بذل جهده وأتى بما استطاع من المعاني في ضوء توفيق الله سبحانه وتعالى له، في حدود مكنته التي مكنه الله سبحانه وتعالى بها. لأن النبي قال عن القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، بل كلما قرأت كلما ظهر لك من المعاني الجديد والجديد. فالتفسير في الاصطلاح علم يبحث في بيان مراد الله من كلامه بقدر الطاقة البشرية. وحكاية بقدر الطاقة البشرية بتبرز لنا السر في اختلاف مناهج المفسرين. كل واحد له طاقة، له قدرات، له إمكانات، فيأتي تفسيره مختلفا عن تفسير غيره، لأن قدرته تختلف عن قدرة غيره وهكذا. أيضا بقدر الطاقة البشرية هذه تشعرنا بأن القرآن صالح لكل زمان ومكان، فأهل كل زمان يفكرون فيه ويتدبرونه ويستخرجون منه ما يناسب قضاياهم ويحل مشاكلهم زمنا بعد زمن وجيلا بعد جيل. يعني أنا أذكر لكم حكاية حصلت معنا شخصيا، سمعت عن مسألة تأجير الأرحام. قصة طلعت كده زمان من الشبهات التي أثيرت، وطبعا دي كان مقصود بها هي وأمثالها عملية شغل الرأي العام بقضايا هامشية ليختلفوا ويتضاربوا وتشق عصا الطاعة بين الأمة وعلمائها، هذا من جهة، وده كله يؤدي إلى أمر آخر هو أكثر خطورة، وهو انشغال الناس بهذه القضايا الجانبية عن قضايا الأم. يعني لما احنا مثلا عندنا قضية البطالة اللي يعني عطلت سواعد القطاع العريض من الأمة وقعرت بهم عن العمل والإنتاج، قضية خطيرة، قضية تسقط حكومات. لا دي مش مهمة، وعملين بنناقش بقى في قضية تأجير الأرحام، الختان، النقاب، اللحية، التوب القصير، وعملين من دي قضايا نشغل بها الأمة وتختلف حولها. المهم فحكاية تأجير الأرحام دي قضية طلعت وأمر عجب، يعني انت عايزين تأجر الأرحام ليه؟ قال أصل فيه ستات ما بتخلفش وعايزينها تخلف. طب ما انتوا عاملين تقول مش عايزين خلفة، انظر حولك وبناهم ساكتين، انتوا عايزين ولا مش عاوزين؟ ايه الحكاية بالضبط يعني؟ لكن هو يشغلك من هنا بناحية ومن هنا بناحية، سيبك مترنح كده ما انتش عندك فرصة انك تفكر في امر من الامور العويصة والقضايا الامهات في هذه الام. فقالوا احنا عايزين نأجر ارحام. ليه يا سيدي تأجر ارحام؟ في ستات ما بتخلفش وعايزين تخلف. وقالوا بقى قضية، طب حنأجر الارحام ونكتب كده على البيوت كده رحم للإيجار يا جماعة، ها؟ زي مش لاقين شقة للإيجار لكن حنلقى أرحام للإيجار. المهم طيب الست اللي حنأجر عندها الرحم دي ونغرس فيها النطفة أو الخلية أو ما إلى ذلك، البويضة المخصبة دي حنحطها في رحم الست دي ونتأجرها لمدة 9 أشهر، وفي النهاية حتولد الولد دو، أن يبقى لمين؟ للحاضنة اللي هي حملت دي، ولا لصاحبة البويضة اللي احنا خدنا منها البويضة ولقحناها بماء زوجها وبعدين زرعناها عند الست دي؟ بغض النظر عن كون ده حيبقى زنا ولا في شبهة زنا ولا كذا، تعالوا شوف هما تجاوزوا كل هذه الحدود رغم خطورتها وما تؤدي فيه لاختلاط الأحساب والأنساب، وبقل بيشغلهم قضيته الولد ده لما حيتولد من أمه، وانشغل بذلك الناس حتى انه طلع في الجريدة اظن في شكل الجمهورية ولا الاهرام الجمهورية تقريبا نصف صفحة كاملة جاي لك كده عنوان من واخد عرض الصفحة بالكامل، تأجير الارحام، ده عنوان عريض كده واخد الصفحة من اولها من اليمين للشمال كده، وبعدين مجسم الصفحة تحت هذا العنوان الطويل الى 3 أعمدة، العمود الاولاني حلال، العمود الأخير حرام، العمود في نص حلال فيه حرام. دي رسالة موجهة للأمة، تأجيل الأرحام قضية جديدة، الشريعة بتاعتكم مش قادرة تتعامل مع القضية دي، مش قادرة تحل لنا الحال ده، والعلماء بتوعكم مختلفين مش قادرين يحطوا لنا حل القضية المعضلة دي، ناس يقولوا حلال ناس يقولوا حرام ناس يقولوا حلال في حرام. الرسالة للشعب، يا شعب دينك وثوابتك ومصادرك الفكرية مش قادرة تحل القضية دي، ويا شعب علماءك هم عاجزين، مع هذا العجز مش تقعدوا كل شوية تقولنا الإسلام هو الحل، إذا كنت أنتم مش قادرين تحلون القضية دي. رسالة لكن لمن يقرأ ولمن يفهم. أدت هذه الرسالة إلى إحداث شقة كبيرة بين العلماء، اختلف، وإحنا أساسنا في الاختلاف على أي حاجة نختلف، والاختلاف حدنا يفسد الود 100 قضية، لما نختلف ما نترحمش على طول كده، بنتقاذف على طول. فاختلف العلماء واختلف برأيهم الأمة، وفقدت الأمة الثقة في العلماء، وأثار كثيرة جدا، وانشغل العلماء عن التربية. ففي يوم من الأيام القضية دي مثارة، اجتمعت هيئة كبار العلماء في الجمعية الشرعية لبحث هذه القضية والخروج منها برأي، واجتمعوا في 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 الجلاء. ساقتني الأقدار إلى أن أحضر هذا الاجتماع، أنا مش تبعهم يعني مانيش مسجل عندهم، لكن كان في صديق لي وعنده الاجتماع فقال تعالى معايا ويحضر معنا الاجتماع. رحت، قعدوا يتناوشوا ويتناولوا هذه القضية بالآراء، كل واحد كان حوالي من 50 واحد عم يتكلموا، طبعا ما تكلمش لأنني مش من أعضاء الهيئة، فتأدبا ما يصحش تكلم، وهم يتكلموا ويتكلموا كلام من اللي قريته في الجورنال، اختلافات وبتاعه ده وجهة نظر. فلما تكلموا في لحظة سكوت كده رفعت يدي، كان دكتور فؤاد بخيم رحمة الله عليه رئيس الجمعية كان موجود، فرفعت يدي كده قال لي اتفضل. قلت له اولا انا يعني مش ما تشرفتش بعضوية الهيئة لكن نضيف، تسمحوا لي اتكلم؟ قال اتفضل. قلت هذه القضية التي نحوم ونصول ونجول حولها وأضعنا وقتنا وانقطعنا عن تربية الأمة، 50 واحد قاعدين دلوقتي، كان دولت ب50 درس في 50 مسجد دلوقتي، لو كل درس حضروا 10 في 50 ب500 واحد استفاد. وهكذا تلقي أعداء الأمة بالشبهات حولنا لتشغلنا عن مهمتنا. القضية دي كلها ربنا حلها في جزء من آية، جملة كده من آية، فكلهم عملوا كده ورفعوا رؤوسهم من فوق. ايه جزء من آية دوان؟ قل قال الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نساء، الذين يظاهرون من نسائهم ثم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي التي ولدت هي الأم. خلاص القرآن حسمها، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، اللي تولد هي الأم، صحيح بارو ما هيش أم، انتهت مسألة، الله حكم بذلك. فيعني كأنهم وقعوا على كنز. والآية الثانية يقول تعالى نساؤكم حرث لكم، والحرث هو موضع الإنبات، فكل زوج، طبعا مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحدا، نساؤكم جمع، حرث لكم جمع، لما أقول لك إيه؟ أقول أجل 5 أفراد وأقول خذوا هذه الأقلام 5 لكم، يبقى كل واحد يأخذ إيه؟ يأخذ قلم. لو واحد خذ الأقلام كلها يبقى ده إنسان إيه؟ ظالم. فمقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة إيه؟ أحدا، يعني كل واحد يختص به بواحد من الجمع الثاني. نساؤكم حرث لكم، إذن كل رجل يزرع في حرثه، كل رجل يزرع في حرثه، ولا يقبل لغيره أن يزرع في حرثه. فهذه آية أخرى تحل القضية، لكن اللي أثاروا الشبهة هم مش عايزين حل، هم عايزين دنك دايخ كده حتى تنشغل عما هم أرادوا أن يشغلوك إيه؟ أن يشغلوك عنه. فالقرآن صالح لكل زمان ومكان، وقادر على أن يتعامل مع المستجدات في القضايا أيا كانت هذه القضايا، ويضع لها الحلول الناجعة النافعة، لأنه كما قال تعالى ونزلنا عليك كتاب إيه؟ تبيانا لكل شيء. موضوع التفسير إيه؟ هو القرآن. إذن هو علم شريف، لأن كل علم يشرف بشرف إيه؟ بشرف موضوعه. وهل هناك أشرف في الكلام من كلام الله عز وجل؟ إذن نحن نستمد شرف هذا العلم من شرف إيه؟ موضوعه. نسبة هذا العلم، هذا علم بينه وبين العلوم علاقة قوية، لأنه أصل هذه العلوم. فما من علم إلا وفيه إشارة في القرآن الكريم، وأيضا هناك أطر عامة داخل هذه الأطر يتم تصنيف هذه العلوم، كما قال تعالى ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء. واضعه، أول من فسر القرآن مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم توالى ذلك عبر القرون من الصحابة إلى التابعين إلى تابعيهم، ولكل منهجه في التفسير كما بينا. نشأت هذا العلم كانت في زمن النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه القرآن يقرأه على الناس ثم يبين لهم معانيه ابتداء، إذا كان هناك إجمال يحتاج إلى بيان وتفصيل فيبينه. العرب كانوا والصحابة كانوا يفهمون القرآن بسليقتهم، بلغتهم العربية، لكن هناك تفسير من صلى الله عليه وسلم، تفسير ابتدائي يعني دون سؤال من أحد. لما ينزل وأقيموا الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم إزاي يقيموا الصلاة، آتوا الزكاة يبين لهم أحكام الزكاة، وهكذا. اسمه ده بيان إيه؟ ابتدائي. ابتدائي يعني إيه؟ يعني دون توقف على سؤال من أحد. وهناك تفسير آخر مبني على سؤال أو حادثة، واحد يسأل سؤال فيبين النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يخطأ في الفهم النبي صلى الله عليه وسلم يبين له، زي ما حصل من عدي بن حاتم رضي الله عنه لما فهم قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر، أتى بعقالين أحدهما أبيض تناسل وحطهم تحت المخدة بتاعته، قال إذن وسادك العريض. المخدة اللي نحط تحتها الليل النهار دي، ده مخدة ملهاش حد يعني. ثم فسر له وقال بياض النهار وسواد الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين بيان ابتدائي ويبين أيضا إما بناء على سؤال أو حادثة تقع أو استشكال أو فهم خاطئ فيصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم بتفسيره صلى الله عليه وسلم. هذا التفسير النبوي هل استوعب القرآن كله؟ لا، لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله على الراجح. يعني في رأي ابن تيمية وغيره يقول النبي فسر القرآن كله، لكن الصحيح أنه فسر آيات ذوات عدد علمه إياهن إيه؟ جبريل عليه السلام، علمهن إياه جبريل عليه السلام. فهذه الآيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي كثير من القرآن لم يفسره. اجتهد الصحابة في تفسير القرآن لمن بعدهم، واجتهد التابعون. كل هذا الذي تم من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير الصحابة، تفسير التابعين، كان ينتقل من أحدهم إلى الآخر بطريق المشافهة والرواية، ما كانوش بيكتبوا، الكتابات كانت نادرة جدا، إلى أن كان في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث بدأ تدوين له العلوم. فاللي كانوا يتنقلوه رواية حفظ المشافهة كده سجلوه، فكتبت هذه الروايات التفسيرية مع كتب الحديث في كتب له الحديث على أنها روايات إما مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما موقوفة على الصحابي، وإما منقطعة عند التابعي. ده كله دون ضمن الحديث. شوية حصل تطور، ده في عهد التدوين بقى، يبقى التفسير مر بمرحلتين، مرحلة مرحلة مشافهة رواية وسماع فقط. لما جاء عهد التدوين دي المرحلة الثانية، مرحلة التدوين، كتبت الروايات التفسيرية مع الأحاديث النبوية في كتب إيه؟ ومصنفات الحديث. يبقى لحد اللحظة دي ما عندناش كتب إيه؟ تفسير. طيب اللي عايز يبحث عن قول في التفسير بقى يتعب، بيدور على هذا القول في وسط آلاف الروايات، لأنه الحديث والتفسير كله فين؟ مع بعضه كده إيه؟ رص كده مع بعضه، مختلط ببعضه في كتب الحديث. فكانت هناك صعوبة في الحصول على الروايات إيه؟ التفسيرية بين هذا الكم الكبير من هذه إيه؟ الروايات. طيب عشان نحل الإشكالية دي قالوا نجمع الروايات التفسيرية دي تحت أبواب خاصة داخل كتب الحديث، وإذا كنت تجيب مثلا في صحيح البخاري تلقى باب التفسير أو كتاب التفسير، عندك كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب النكاح، كتاب التفسير، كذلك في كل مصنفات الحديثية. إذن هم عملوا إيه؟ جمعوا الروايات التفسيرية بس جعلوها في أبواب خاصة داخل كتب الإيه؟ الحديث. جت مرحلة ثالثة قالوا عليه بقى، طب ما احنا نطلع الروايات التفسيرية دي نطلعها بره كتب الحديث، يبقى في كتب للتفسير وفي كتب ايه الحديث. فأخرجت هذه الروايات التفسيرية من كتب الحديث وضمنت في كتب خاصة تسمى كتب التفسير، وأشهرها كتاب التفسير بتاع مين؟ ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. ومن هذا التاريخ بدأ التفسير يستقل في مصنفات خاصة بعيدا عن الايه؟ عن الحديث. حاضر. شوية حصل تطور تاني، أضيف التفسير بالمعقول اللي هو بالرأي بجانب التفسير بالإيه؟ بالمأثور. يبقى دي نشأة علم الإيه؟ التفسير. مر في نشأته بمرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى مرحلة المشافهة والرواية، المرحلة الثانية مرحلة التدوين والكتابة. في مرحلة التدوين دي تم بأطوار، الطور الأول إنه عامل إيه؟ الطور الأول إن هو جمع ضمن الروايات الحديثية. الطور الثاني فصل في كتب الحديث تحت كتاب خاص داخل مصنف الحديث. المرحلة الثالثة أخرج من كتب الحديث في كتب مستقلة كما فعل ابن جرير رحمه الله وغيره. ثم المرحلة الرابعة أضيف المعقول إلى المنقول، يعني ظهر عندنا التفسير بالرأي بجانب التفسير بالإيه؟ بالمأثور. ده باختصار عن نشأة علم الإيه؟ التفسير. واسمه التفسير طبعا استمداده اللي هو المصدر، يعني ده اعتمد في التفسير على مصادر، منها اللغة ومنها القرآن، فهناك آية تفسر إيه؟ آية، ومنها تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، منها أقوال الصحابة، أقوال التابعين، كل هذا يعتبر مصدر للإيه؟ للتفسير. حكمه هو من فروض الكفايات، إذا فعله البعض سقط الإثم عن الإيه؟ عن الباقين. فكما هو الحال والواقع، ليس مطلوبا من المسلم، كل مسلم، أن يفسر القرآن، وإنما يتصدى لذلك العلماء الذين حصلوا العلوم التي تؤهلهم إلى هذه العملية عملية التفسير، وتربت عندهم ملكة يستطيعون بها أن يبينوا هذه النصوص القرآنية المقدسة. فكما قلنا قبل ذلك أن المفسر هذا ينبغي أن يكون عنده صفتين، صفة العلوم الكسبية وصفة العلوم الوهبية، يعني في شق كسبي يتمثل في أنه يكتسب العلوم والمعارف اللازمة زي ما قلنا كده العلوم الكثيرة من العلوم القرآنية، وشق وهبي هذه هبة من الله عز وجل يفيض بها على الأتقياء الأنقياء الأبرار الذين خلصت نواياهم لله سبحانه وتعالى وصدقوا في إيمانهم به عز وجل وتصدوا لبيان كلامه تأسيا برسوله صلى الله عليه وسلم معتمدين صحيح المنقول وصريح المعقول. صحيح المنقول يعني ما يأخذش للروايات الصحيح، وصريح المعقول لما يفسر بالعقل والرأي لابد أن يكون رأيه منضبطا بضوابط اللغة وضوابط الشرع، لأن التفسير بالرأي هنا منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. المحمود ما وافق الشرع واللغة، والمذموم ما خالف الشرع وخالف اللغة. مسائل علم التفسير تتمثل في صوره وآياته، فكل صورة في نفسها ذات موضوع محدد، كذلك كل آية في نفسها. يعني هناك منهج، ويصح أن نقول هو منهج يتناول آية واحدة بمفردها من كتاب الله يمكن أن يخلق منها موضوعا ضخما يهم الناس في حياتهم وفي قضاياهم. فكل سورة لها شخصية مستقلة وتعتبر مسألة من مسائل التفسير، وكل آية أيضا مسألة من مسائل التفسير. وإحنا بنتناول الآيات في التفسير إما نتناولها بصورة تحليلية ده الغالب، أو بصورة موضوعية، عشان كده عندنا تفسير تحليلي وعندنا تفسير موضوعي. الصورة التحليلية أنا بقف مع الآية بحسب ترتيبها في المصحف، يعني ما جيش أفسر الآية رقم 2 قبل الآية رقم 1 ولا 3 قبل الآية 1 و2، وإنما لابد مراعاة الترتيب المصحفي. وأقف مع الآية عدة وقفات، ببين سبب النزول، أبين علاقتها والمناسبة بينها وبين الآية السابقة عليها مثلا، أبحث المباحث اللفظية اللي في الآية دي من حيث أمسك اللفظ كده هو اسم ولا فعل ولا حرف، وبعدين استعمل في موضع له استعمال حقيقي ولا مستعمل مجازا، هو لماذا كان نكرة أو لماذا كان معرفة، ما حكمة التنكير وما حكمة التعريف، ما حكمة التذكير وما حكمة التأنيث، ما حكمة الإفراد وما حكمة الجمع. كل هذه النظرات في اللفظ القرآني، ثم أنظر في الجملة، لماذا جاء مقدما وحقه التأخير، لماذا جاء مؤخرا وحقه التقديم، خلاص ما علاقة هذا اللفظ باللفظ الآخر، ما هي المناسبة بينهم في الجملة الواحدة، إلى غير ذلك من المباحث اللفظية. وقفة أخرى نقف مع الآية، هل هي منسوخة أو غير منسوخة، وما هو الناسخ. نقف مع الآية من حيث تضمنها لحكم شرعي، هذا الحكم الذي جاءت به هذه الآية هل أجمع عليه الفقهاء أم اختلفوا، وإذا كانوا اختلفوا فما سبب اختلافهم، وما هو الراجح من هذه الأقوال، ولما أرجح كمفسر أرجح قول إمام على قول آخر، هل أنا انتصرت لمذهبي، يعني أنا شافعي وبرجح على طول مذهب الشافعي، ده خطأ مني، وإنما أرجح ما قام عليه الدليل حتى ولو خالف مذهبي. هذه وقفة. الآية تحتمل أو تشير إلى معنى أو مسألة عقدية، تعرض مثلا لصفة من صفات الله، تعرض لرؤية الله عز وجل يوم القيامة، مبحث من مباحث العقيدة، ننظر في دلالة الآية على هذا المبحث. وموقف العلماء العقديين المذاهب العقدية عندي مذاهب كثير أهل السنة والجماعة، ومن وراء ذلك عندي القدرية والجهمية والمعتزلة والشيعة بفرقها المتعددة، ولكل قول في هذه المسألة وفي هذه الآية، وهؤلاء جميعا يوظفون الآية لفكرتهم واعتقادهم الباطل الفاسد. دوري أنا إيه كمفسر؟ دوري أن أبرز وجه الحق في هذا الاستدلال، وأنتصر مذهب أهل السنة والجماعة لأنه هو المذهب الحق، وأبين خطأ المذاهب الأخرى. هذه وقفات يقفها المفسر تفسيرا تحليليا مع الآية، فيخرج بكميات هائلة من المعاني، في النهاية يبين معنى العام للآية. ده أسلوب. في أسلوب تاني، أسلوب موضوعي، عايزين نناقش موضوع كده في قضية مستجدة مثارة عايزين نعمل نشوف وجهة نظر القرآن ايه، ما هو حكم القرآن في هذه القضية. هذا لا يتأتى من خلال النظر في آية أو آيتين، وإنما لابد من جمع كل الآيات التي تتحدث في هذا الموضوع. تخيل مثلا عايزين نتحدث عن ايه، حقوق المرأة في الإسلام، هنجيب كل آية في القرآن تعرضت ايه للمرأة من قريب أو بعيد، ونستظهر من هذه الآيات كلها حقوق المرأة حقا بعد الآخر، ونصنف هذه الحقوق حقوق اجتماعية، حقوق سياسية، حقوق تعليمية إلى غير ذلك من هذه الحقوق المتنوعة، ونبين حكم الإسلام في هذه الحقوق. وعندئذ ستجد أن الإسلام كرم المرأة أيما تكريم، لا كما يقنعها أعداؤها بأن الإسلام قد إيه؟ قد ظلمها. فالتفسير عندنا منه تفسير بالمأثور، منه تفسير إيه؟ بالرأي، وعندنا تفسير تحليلي، عندنا تفسير إيه؟ موضوعي. كل هذا من أقسام التفاسير، وده المعبر عنه بالتفسير رواية وتفسير إيه؟ دراية. رواية يعني بالمأثور والنقل، دراية يعني بالاجتهاد والعقل. فسر الصحابة ما احتاجوا إليه من تفسير بالإضافة إلى ما بلغهم ونقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم مدارس. مدرسة التفسير في مكة كان على رأسها الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، مدرسة التفسير في المدينة وعلى رأسها الصحابي الجليل أبي بن كعب، مدرسة التفسير في العراق خاصة في الكوفة وعلى رأسها عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. وهؤلاء تتلمذ عليهم الكثير والكثير من التابعين، فتناقلوا عنهم التفسير، حتى إن واحد زي مجاهد رحمه الله وهو من التابعين يقول: عرضت القرآن على رسول على ابن عباس 30 عرضة، 30 مرة يسمع القرآن على مين؟ ابن عباس، تأكيد الحفظ. وعرضته عليه 3 عرضات أقفه عند كل آية منها يبين لي معناها. يبقى 3 ختمات تفسير وثلاثين ختمة حفظ، وهذا يبين مدى الجهد الذي كان يبذله هؤلاء التابعون، ويبذله أيضا الصحابة من قبلهم تحملا للعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أداء لمن بعدهم من التابعين. وصار المسلمون على هذا النمط، فلا يخلو زمان من قائم لله سبحانه وتعالى بحجة. هذا، وبالله التوفيق، وإن شاء الله من الأسبوع القادم نبدأ في علوم الحديث. وأنتم طبعا بتقرأوا هذا الكتاب، أي واحد يجد شيء صعب قدام منه يبقى ممكن يسأل فيه ونعرض له إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. ما الفرق بين الحرف 7 والقراءات 7؟ لا، الحروف 7 دي حاجة، والقراءات 7 حاجة تانية. قال صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأتم فهو كاف، أيها قرأتم اكتفيتم. آديا عبارة عن لهجات ولغات للعرب. تعرفين عرب قبائل، اللغة الأم لغة قريش، بها نزل إيه؟ القرآن. لكن في قبائل أخرى شهيرة لها لغات، يصعب عليهم أن يقرأوا بعض الكلمات بلغة إيه؟ بلغة قريش. فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على 7 أحرف تسهيلا وتيسيرا على الناس أولا. ثم جاء سيدنا عثمان وجمع الناس كلهم على حرف إيه؟ قريش، في الرسم العثماني. احنا تكلمنا عن الرسم العثماني قبل ذلك. دي اسمها الأحرف الإيه؟ 7. لكن قراءة 7 دي طرق في الأداء، وهي 7 بحكم الـ7 الذين اشتهروا من الرواة شيوخ القراء. وهناك 3 المكملين للسبعة بقت 10 قراءات متواترة صحيحة موافقة للرسم وموافقة للغة، فدي قراءات ايه؟ صحيحة. كونها 7 فلأن هؤلاء الرواة الذين اشتهروا 7، وهي 10 لأن في 3 تانيين اشتهرت عنهم قراءات في الأداء فأضيفوا للـ7. وعدهم البعض فبلغ بهم 17 قارئا. فالقراءة دي طرق في الرواية، طرق في الرواية زي سند يعني. أما الأحرف 7 فهذا هو المروي، هذا هو المت. القرآن نزل بـ7 إيه؟ على 7 أحرف كلها كاف شاف. لكن القراءات دي طرق في الرواية. فإحنا عندنا متن وعندنا إيه؟ سند. القراءات دي سند، سند القراءة. أما الأحرف هذا هو متن القرآن، نزل على سبعة أحرف، ولما سيدنا عثمان كتب القرآن بحرف قريش كما أوصى وبرسم مخصوص يتسع لكل هذه اللهجات أو هذه الأحرف، كتبه بطريقة لا تحدث خلافا بين بين الأمة. على سبيل المثال وقد مثلت بذلك قبل ذلك، كلمة مالك يوم الدين كتبت ملك يوم الدين وفوق الميم مادة صغيرة، بهذا الرسم يستطيع من يقرأ بقراءة ملك أن يقرأ ويغض الطرف عن هذه المادة، ومن يقرأ بقراءة مالك يعمل هذه المادة ويلحظها في قراءته فيقرأ مالك وهذا يقرأ ملك، بحيث لا تختلف الأمصار في قراءة القرآن الكريم. وبهذا جمع عثمان رضي الله عنه الأمة على كتاب واحد حتى لا يقع خلاف بين الأمة فتختلف كما اختلف اليهود والنصارى من قبل. والله تعالى أعلى وأعلم. أي سؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.